إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى، وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط على دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم رئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة، وقد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. في هذه الفقرة إخواني في الله بطولها مسائل، وقد تم ذكرها في أبواب سابقة، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مناطق أو مواضع سالفة، وإنما هو جمع لشتات الأمر. فذكر أول ما يتعلق بحكم الجهم، وأن هذا مذهب كفري، وهذا مذهب كثير من العلماء ممن قال بتكفير جهم بن صفوان، ومن كان على فكرته من التعطيل وكذلك من رد النصوص، وقول أنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، لأنهم يقولون بأن الإيمان هي المعرفة، وهذا قول من أقوال المرجئة في باب الإيمان، أن الإيمان معرفة، فمن عرف ربه فقد آمن به، فلا يضره ذلك إذا ترك الواجبات أو فعل الذنوب والمحرمات. فعندهم ترك الجمعة وترك الجماعة وترك النوافل والصلوات هذا لا يضره، وترك العبادات لا تضره، وقالوا بأن القرآن مخلوق، قد مر ذلك معنا. وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر صورة عامة، وهي صورة مظلمة وقعت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام عندما استتب الأمر إلى أهل البدع. وذكرنا إخواني ذلك أن كان ذلك في زمن بني العباس، وليس في أوله وإنما في منتصفه، وخاصة في زمن المأمون وفي أواخر عهد المأمون، عندما تبنى القول بخلق القرآن، مع أن هذه البدعة لم يسبق إليها أحد، ولم يعرف ولم يعلم في تاريخ الأمة أن إمام من أئمة المسلمين دعا إلى هذه البدعة الشنعاء النكراء الذي قال عنها ابن كثير رحمه الله تعالى البدعة الخبيثة العمياء الصماء الصلعاء، فلم يقل بهذا. فمثلا المأمون وهو أول إمام عن باب الخلافة، أول إمام دعا الناس إليها، أبوه من؟ أبوه هارون الرشيد. هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان على منهج السنة، بل هذه العبارة القول بخلق القرآن كان هارون رحمه الله تعالى ينكرها إنكارا شديدا، بل لما بلغه أن بشر المريسي من كان في زمنه أنه كان يقول بخلق القرآن، قال هارون كما نقل ذلك عنه، قال إن ظفرت به لأضربن عنقه، فيدلك على أن هارون يمقت مثل هذه العبارات. فلما مات هارون خلفه ابنه وهو الأمين، أخو المأمون، كذلك الأمين كان على مذهب السنة، ما قال بهذه العبارة حتى جاء عهد المأمون، بل إن المأمون في بداية عهد ما كان يقول بهذا، وما كان في رأسه ولا في خلده أن يتبنى هذا المذهب، حتى قال علماء حتى وقعت تلكم الدسيسة، وهي عندما قام المأمون بتعريب الكتب اليونانية خزانة، واختلف العلماء في مفاد هذه الكتب وكيف وفدت على البلاد الإسلامية. قيل أن النصارى تجمعت عندهم هذه الكتب، كتب الفلاسفة والمنطق، وحجزوها في مكان عند النصارى، فاختلف النصارى في تلك الأزمان ماذا يفعلون في هذه الكتب، فقام الحكماء قالوا هذه الكتب ما دخلت على قوم إلا ماذا أفسدتهم، فارسلوها إلى العرب وأرسلوها إلى المسلمين، فقام بإهدائها إلى المأمون، ولم يتفطن المأمون للشر الذي فيها، فظن أنها ثقافة تنفعه وتنفع الناس في زمنه، فأمر بأن تعرب، أن تترجم، فلما ترجمت إلى العربية فماذا ظهرت فيها البدع والمقالات الخبيثة الكفرية، فتأثر فيها من تأثر، ثم جاءت هذه المقولة وتبناها المأمون وتغير حاله بعد ذلك. تأثر المأمون بهذه الفكرة ثم انقلب أمره، فرأى أن هذه البدعة هي التي ينبغي أن الناس يتعبدون الله جل وعلا بها، وأن يقولوا جميعا بخلق القرآن، وقرب بعد ذلك المبتدعة كأمثال أحمد بن أبي دؤاد الذي هو الذي كان يؤزه أزا عظيما لاعتناق هذه البدعة وإلى أن يحكم الناس عليها، فقام المأمون بتحكيم هذه البدعة على المجتمع، فكل من قال بهذه البدعة تركه وأعطاه وقربه، ومن امتنع عنها قتله. فكان ممن امتنع عن هذه المقولة أربعة من أئمة السنة، الإمام أحمد ومحمد بن نوح والسجاد ومحمد بن الحسن والقواريري، امتنعوا عن هذه العبارة. وطبعا هذا لما قام المأمون بإرسال الوالي في أرض العراق أن يمتحن الناس في أرضه حول هذه البدعة، فامتنع الأربعة، فألقى القبض عليهم هذا الوالي، ألقى القبض عليهم وامتحنهم، فإذا باثنين منهما ماذا قال بها كرها، لأن قد هددوا بالقتل وبالتعذيب والتنكيل، كالقواريري والسجاد قالوا بها كرها فترك، فبقي محمد بن نوح وبقي الإمام أحمد على إنكارهم لهذه البدعة وما قالوا بها. فحينها لما علم المأمون أن هؤلاء لا ينفع معهم تعامل الولاة والنواب معه، أمر بهم أن يرسلوا إليه إلى قصر الخلافة، فأمر الوالي في أرض العراق إسحاق ابن إبراهيم قال ارسلهم إليه، فأرسل إمام أحمد ومحمد بن نوح إلى المأمون لكي يكون تفاهم معهم، وخاصة الإمام أحمد له ثقله، وهكذا بن نوح لهم ماذا؟ لهم منزلته في المجتمع، أئمة السنة ويشار إليهم بالبنان ويقتدى بهم، فرحلة طويلة وليس هذا مقامها، لكن نبذع عما وقع في تلك المحنة العظيمة للإمام أحمد خاصة رحمه الله تعالى. ففي أثناء المسير إلى قصر الخلافة حجزوا في أماكن، في أثناء ذلك مات المأمون وهلك، وفرح الإمام أحمد لأنه كان أحمد يدعو الله جل وعلا بأنه لا يتلاقى مع المأمون، فاستجاب الله لدعائه، فمات المأمون وهو في الطريق، ثم قام بإرجاع أحمد إلى سجن العراق في أرض بغداد والبصرة. فبعد ذلك تمت البيعة لمن؟ بعد المأمون للمعتصم، للمعتصم وهو أخو المأمون. وكان المعتصم على هذه الشدة وعلى تلكم الشدة، وخاص أن بن أبي دؤاد كان كذلك يؤزه، لابد لابد أنك تستجب هؤلاء وأنك تلزم هؤلاء بمقالتك، أنت الوالي، إذن كيف لا يطيعونك الرعية؟ فأمر به المعتصم بأن يرسلوا إليه. في الطريق مات محمد بن نوح رحمه الله تعالى، فبقي الإمام أحمد لوحده. طبعا إمام أحمد في فترة سجنه كان يعذب، وكان بل كان يربط بالسلاسل بأربعة قيود في يديه وفي رجليه، وما كان يفك القيد عنه إلا في وقت الصلاة والنوم فقط. وأما طيلة سجنه حبسه كان مقيد بالسلاسل الثقيلة، بل كان إذا أركب على الحمار كان يسقط لثقل الحديد عليه، كان جسمه نحيفا رحمه الله تعالى، والحديد كان طبعا شيء ثقيل من النكال والحديد، فكان ثقيل على جسمه، فكان يسقط رحمه الله تعالى، وما كان أحد يعينه على ماذا؟ على الجلوس. فتعب رحمه الله تعالى تعبا شديدا حتى بلغ إلى المعتصم. دخل المعتصم فإذا بالحاشية من القوات ومن الجند ومن الوجهاء ومن الزعماء ومن الفقهاء ممن يدورون على فلك الخليفة. فدخل المعتصم وأمر الإمام أحمد بأن يقول بخلق القرآن، فأبى إمام أحمد رحمه الله تعالى. وكانت تلكم فترة المناقشة والمجادلة، فقال المعتصم لمن حول من الفقهاء: ناظروه، كلموه، أي أقيموا على الحجة هذا الرجل. فإمام أحمد لوحده وكان مقيد بالسلاسل رحمه الله تعالى، فيأتي هذا فيأتي بشبهه يرد عليه إمام أحمد حتى يسكته، فيقوم الآخر يأتي بدليل من الكتاب أو السنة على حد زعمه وهو تأويلات، فيقوم إمام أحمد يرد عليه ويسكته ويسكت هذا ويسكت هذا، حتى ذهل المعتصم قال: إيش هذا؟ ما أبقى أحمد أحدا ممن في القاعة إلا وسكته. حتى قال المعتصم: ناظروه، جادلوه، كلموه. ولكن ابن أبي دؤاد يريد ماذا؟ أن يختصر المسألة. قال: يا إمام إنه كافر بالله والله، إنه كافر بالله والله، ما في داعي تجادله، هذا رجل كافر كافر، إنهي منه. فالمعتصم أراد مهلة الإمام أحمد: ناظروه، كلموه. فلما مرت فترة الصباح ولا نقاش ولا أحد يستطيع أن يغلب أحمد، أمر بإرجاع إلى السجن. ذهب أحمد إلى السجن، ومع ذلك كان الخليفة يرسل من يناظر أحمد إلى داخل السجن حتى المساء. وطبعا دخل رمضان اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، كان النقاش على هذا، يؤتى بالإمام أحمد مقيد بالسلوك بالسلاسل والوجهاء والوزراء والفقهاء ومن كان على هذه الفتنة، يريد أن يلزم أحمد بخلق القرآن. لكن إمام أحمد ما يستسلم أبدا، بل كان يقول المعتصم: ويحك يا أحمد، ويحك، ألا تقول بما يقول؟ يقول: ائتني بكتاب، بآية من كتاب الله أو بشيء من السنة سأقول به، أتي بدليل صحيح صريح أقول به، أما هكذا تلزم بإلزام ببدعة ليس لها دلالة من كتاب والسنة. وكان في أثناء النقاش كان أحمد بن أبي دؤاد يكلم إمام أحمد، فوجد أن الإمام أحمد ما كان يلتفت لأبي دؤاد، ما يلتفت إليه، يتكلم مع هذا ومع ذاك، في ذا كلمه أحمد بن أبي دؤاد يرد عليه من خلفه ولا يلتفت إليه. فتنبه المعتصم لذلك فقال: يا أحمد، ما لك لا تلتفت إلى أبي عبد الله، إلى ابن أبي دؤاد، كان قاضي الزمان في تلك المملكة، لما لا تلتفت إلى أبي عبد الله؟ قال إمام أحمد: لست أعرفه من أهل العلم حتى أكلمه. الله أكبر، أحمد أبي دؤاد ما كان عالما حتى يتقمص شخصية العلماء ويناقش العلماء، فقال: لست أعرفه عالما أو من أهل العلم حتى أكلمه، هو ليس عالم حتى يناقش في علم، فهو لا جاهل. وبهذا تعلم أن الجهل هم الذين تمسكوا زمام الأمور، ما كانوا علماء أبدا، لو كان عالما حقا لما قال بهذه البدعة. فاليوم الثالث انتهى الصبر، وكأن المعتصم أراد من اليوم الأول والثاني والثالث أن تكون مهلة للإمام أحمد. فلما استيأس المعتصم من الإمام أحمد قال: اخلعوا ثيابه. فرفعت الثياب عن الإمام أحمد وما بقيت إلا السراويل، ثم علق بين خشبتين، وأمر من الجند وأمر من السجادين بماذا؟ بأن يضربوه بالصوت في ظهره، فضرب حتى أغمي عليه رحمه الله تعالى. وكان هكذا حاله. فبقي إمام أحمد في عند المعتصم لمدة سنتين ينكل به أيما تنكيل رحمه الله تعالى، وهو صابر محتسب. وكان المعتصم أحيانا يأتيه ماذا؟ الرفقة، يأتيه الرحمة، حتى يقول لأبي دؤاد: لقد ظلمنا الرجل، فيقول لا يا إمام إنه كافر بالله مشرك والله. ابن أبي داود الخبيث هذا دائما كل ما وجد لين من الأئمة أزهم ماذا، ولهذا تعرف شؤم البدعة. البدعة متى ما استفحلت بالرجل يرى أنها الدين ويرى أنه ينبغي أن تكون هي ولا سواها. فأشاهد باقي الإمام أحمد على هذه الحال حتى جاء زمن الواثق وهو ابن المعتصم. أخرج الإمام أحمد من طبعا من السجن بعد سنتين يعني وقد لاقى ما لاقى من العناء، حتى ذكر سير كابن الجوزي في مناقب أحمد وبغير واحد من العلماء ممن ترجم الإمام أحمد أنه لما دخل ودخل لبيته وفرج عنه أنه كان ما يستلقي إلا على وجهه، ما يستطيع أن يجلس أو ماذا أو ينام على ظهره، لأن ظهره قد تشقق، بل حتى يقول بعض الأطباء أن كان الذي يداوي إمام أحمد كان يقول عن نفسه بأن الرجل لو أراد أن يدخل يده إلى ظهر أحمد لأدخلها، ظهره كان تشقق لكثرة الأصوات التي تمزق، بل إن جلده تلف، فكان يقص ماذا جلده وظهر جلده لأنه تلف من كثرة ماذا الضرب، بل انخلع الكفان لكثرة الربط وشدة الضرب، كما قال هذا قد انخلع. فعظم المأساة التي وقعت لأهل السنة في ذلك الزمان. جاء الواثق لا زال على تلك البدعة تعصب إليها، وهو الذي في زمنه الذي كان يمتحن الأسارى من المسلمين في أرض الإفرنج، يقول من كان أسير في أرض الإفرنج وأراد أن يطلق سراحه من أيدي الكفار ويرجع إلى ديار المسلمين عليه أن يقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. فقال من قال بهذه المقالة يخرج من أسر الكفار ويعطى دينارين ثم يؤتى إلى بيته. ومن لم يقل بهذه البدعة ومن أنكر ومن قال بأن الله لا يرى في الآخرة وأن القرآن ليس مخلوق، قال هذا يبقى عند الكفار. فكان الواثق متشدد في هذه البدعة إلى أنه تعامل مع الإمام أحمد بماذا؟ بالابتعاد. أرسل رسالة إلى بعض الولاة أن أرسل لأحمد بن حنبل أنه لا أريد أن أرى وجهه ولا يراني، وأن لا يجتمع معه إثنان، لا حلقات لا دروس ولا اجتماع، وعليه أن يختفي عن الأنظار، يختفي لا يبقى عندي. فقام إمام أحمد رحمه الله تعالى وكان يختفي من هنا وهنا حتى ماذا لا يتواجه مع الواثق. وأما الواثق فقد استرسل في قتل الأئمة، فقد قتل أحمد بن نصر الخزاعي إمام من أئمة السنة، قتله وقطع رقبته، فكان ينكل بأهل السنة في هذا الزمن، واستدامت له مدة 5 سنوات ثم هلك الواثق. فبعد مات الواثق أراد الحاشية أن ينوب من بعد الواثق، فجيء بابنه وهو محمد بن الواثق، فجيء به فإذ به كان صغيرا غلاما، قيل كان أمردا وكان صغيرا قصيرا، يعني صغير السن ومع صغر السن قصير القامة، حتى أن الأمراء والوجهاء لما ألبسوه لباس الحكم رأوه ماذا ما ينفع، فاختلفوا في أمره، قال هذا ما يمكن يكون قائد أمة في زمن بن العباس، مملكة قد بلغت الشرق والصين والغرب، فما ينفع. فنظروا من أقرب الخلافة فوجد المتوكل وهو أخو الواثق، وكان ذاك عمره 26 سنة، بلغ 26 سنة أي في عز الشباب، فرأوا أنه ماذا أهل وأنه براعة وقوة قوامة على الخلافة، فقال أنت من ينوب عن الواثق، فحكموه على رقاب الناس. فإذا بالواثق رحمه الله تعالى يتبنى مذهب أهل السنة وتخلى عما كان يقول به من قبله من المعتصم والمأمون والواثق أهل القرآن، نفى هذه البدعة المنكرة وقال بقول أهل السنة والجماعة. فقام بعدة أعمال، أول ما قام به أن أطلق من كان في المعتقلات من أهل السنة، المعتقلات قد ملئت بأهل السنة ممن أنكر تلك البدعة، فقام المتوكل بإطلاق سراح كل من ترى سجن وحبس أن يطلق سراحه، ومسك بن أبي دؤاد وغضب عليه غضبا شديدا، لأنه هو السر وهو كذلك السم الذي كان في الأمة الذي دب الخلاف والفرقة بين المسلمين، فأمر به بسجنه وسجن أقاربه كابنه وبعض جماعته، وصادر أمواله ونزع عنه القضاء وجعل القضاء للإمام يحيى بن أكتم من أهل السنة، وجعل القضاء لأهل السنة، فمسكوا زمام الأمور. وأما إمام أحمد رحمه الله تعالى فقد أكرمه أكرم أحمد رحمه الله تعالى أيما إكرام، حتى مدح العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مدحوا أيام المتوكل رحمه الله تعالى، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن الله جل وعلا قد كشف الغمة وأذهب الغمة عن الأمة في ولاية المتوكل. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ارتفعت السنة في زمنه ارتفاعا عظيما، وذلك في أيام المتوكل. فهذه إخواني في ملخص ماذا ما وقع لهذه الفتنة العظيمة على رقاب المسلمين. ونعلم وبهذا نتخيل أن ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فقد ذكر شيئا طفيفا من ماذا من التنكيل والتعذيب الذي يلاقاه أهل السنة والجماعة. وهذا أشياء كثيرة، من رجع إلى تاريخ الأمة وخاصة في هذه الحقبة الزمنية يعلم الكثير من أهل السنة الذين قد ماتوا والذين قد قتلوا، وخاصة من العلماء ومن الدعاء، وكيف صبر منهم من صبر وصمد منهم من صمد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.